إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أيها الإخوة الأحباب، حديثي معكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله هو تذكرة لنفسي ثم لإخواني. أسأل الله عز وجل أن يرزقني فيها الإخلاص والقبول، وأن ينفعنا جميعا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن هذا المنطلق، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب على المسلمين أن ينصح بعضهم لبعض وأن يذكر بعضهم بعضا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأحباب، كنا منذ فترة غير بعيدة نستطلع هلال رمضان لندخل بطلوع الشهر في عبادة وفريضة هي فريضة الصيام. وامتن الله عز وجل على أمة الإسلام فطلع علينا الهلال واستقبلناه، وكلنا أمل وفرح بهذا الموسم الكريم، ودخلنا في الصيام. وسريعا ما انقضت أيام شهر رمضان ولياليه بكل ما فيها من خير وبكل ما فيها من بركات. إخواني، وقد فاز من فاز، وشقي من شقي، والسعيد من اغتنم، والمحروم من حرم. لكن فضل الله عز وجل على عباده لا يتوقف ولا ينقطع. فقد مرت الأيام سريعا لنستطلع موسما جديدا من مواسم الخيرات والبركات، يستعد فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لأداء فريضة أخرى من فرائض الإسلام، وهي فريضة الحج. أيها الإخوة الأحباب، كلنا يعلم أن الحج فريضة من فرائض الإسلام وشعيرة من شعائره، فريضة وشعيرة من شعائر الإسلام، افترضه الله عز وجل على المسلمين على من استطاع منهم إليه سبيلا لما يتطلبه الحج من النفقة والمشقة البدنية والمالية. افترضه الله عز وجل على المسلمين على القادر منهم مرة واحدة في العمر. فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكما ذكرت وكما نعلم، فإن الله تبارك وتعالى من جملة تيسيره على خلقه وعلى عباده فقد افترض الحج مرة واحدة في العمر. فلما فرض الحج خرج النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين فخطب فيهم خطبة فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعاد الرجل سؤاله ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت لا يرد، ثم تكلم عليه الصلاة والسلام فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أيها الإخوة الأحباب، ولن أخوض في هذه المرة عن الحج تفصيلا، فالحج مليء بالدروس والعظات والعبر، فيه من الحكم والأسرار ما لا يعد ولا يحصى. فإن تفصيل ذلك يكون لبعض إخواني في مرات قادمة إن شاء الله تعالى، ولكني أتحدث اليوم عن أمر متعلق بهذا الأمر الهام، وهو بعنوان رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين. موضوعنا رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين. إذن فهذه الرسالة أو هذه النصائح التي أنصح بها لنفسي ولإخواني ليست خاصة بالحجاج وحدهم، ولكنها عامة لنا جميعا، لكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة. وكما قدمت وكما قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين، وأن ينفعنا جميعا بالذكرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جملة من النصائح والوصايا والتنبيهات التي يجب أن يراعيها حجاج بيت الله الحرام بخاصة، وأن يراعيها كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، لنسعد في هذه الحياة ونفوز فيها، ثم تكون لنا السعادة الأبدية والفوز والخلود في جنات الله يوم نلقى الله تعالى. إخواني، أول هذه الوصايا والتنبيهات أن الحاج ينبغي، أو أن المسلم ينبغي عليه أن يبادر بأداء الفريضة عند أول استطاعة. المسلم ينبغي عليه أن يبادر لأداء الفريضة عند أول استطاعة، عندما يرزقه الله عز وجل مالا ويهيئ له الأسباب لأداء هذه الفريضة، فلا يتأخر ولا يتوانى ولا يتردد، وإنما ليعزم وليبادر وليتوكل على الله تعالى. أجل إخواني، فإن كثيرا من المسلمين والمسلمات يؤجلون ويؤخرون أداء الحج دون ما مبررات، وإنما تزيين من الشيطان وتسويف من الشيطان، فيموت كثير منهم ولم يؤدي الفريضة وهي واجبة عليه، فعنده الاستطاعة المالية والبدنية وكل الأسباب التي يمكن أن يؤدي بها الفريضة، لكنه ما زال يؤخر ويسوف حتى فات الأمر وحل الأجل وجاء الموت دون أن يؤدي هذه الفريضة. إذن إخواني، الدرس الأول وجوب المبادرة، يعني الإسراع بتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى وأداء فريضة الله عز وجل. ثم الدرس لنا جميعا لكل المسلمين والمسلمات وجوب المبادرة بأداء الأعمال الصالحة من حيننا وفورنا، لا نسوف ولا نؤجل. لماذا؟ لأن التسويف والتأجيل هو تزويين من الشيطان، ذلك أن الشيطان لا يريد للإنسان خيرا، وقد حذرنا الله عز وجل منه ومن تزيينه. يا أيها الناس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يزين ويسوف للعبد، يجعله يؤجل ويرجئ ويؤخر ويمهل نفسه مرة ومرة من أداء الأركان والأعمال الصالحة. فكم من رجل مسلم ترك الصلاة، وكم من شاب مسلم ترك الصلاة وهجر بيوت الله، وكم من امرأة مسلمة تركت الحجاب وتركت الصلاة وتركت طاعة الله تعالى، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على أن من ورائهم سنوات وسنوات يمكنهم فيها أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يؤدوا فرائض الله تعالى. طول الأمل، طول الأمل. والعاقل، العاقل هو الذي يبحث لنفسه عن طريق الخلاص ويبادر بالأعمال الصالحة والاستقامة على أمر الله تعالى من فوره ومن حينه. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله بعدها: ولن يؤخذ الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها الأحباب، إذن الأمر الأول وجوب المبادرة بأداء الأعمال الصالحة وتأدية حقوق الله عز وجل. ثم الدرس الثاني، إن الحاج إذا أراد أن يخرج إلى الحج فإنما يجب عليه أمور. أولها وجوب التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي والآثام، يتوب إلى الله وينخلع من كل الذنوب والمعاصي والآثام. لماذا؟ لأنه مقبل على الله تعالى لأداء فريضة الحج، وكله رجاء في الله أن يقبل الله حجه وأن يقبل طوافه وسعيه وأن يقبل عمله وأن لا يرده خائبا. فهو يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة ينخلع فيها من جميع الذنوب والمعاصي والآثام ويقبل فيها على الله عز وجل بقلب خاشع ونفس لوامة وعمل متواصل. إخواني التوبة يتوب، وماذا أيضا؟ يكتب وصيته قبل أن يخرج، يكتب وصيته، فيكتب ما له وما عليه، ويوصي أهله بتقوى الله عز وجل، يوصيهم بالاستقامة على أمر الله وعلى شرعه ودينه سبحانه وتعالى. وماذا أيضا؟ يصفي ما بينه وبين الناس، يصفي قلبه من الضغينة والبغضاء والشحناء، يصفي ما في نفسه من البغضاء لأهله أو بعضهم، يصل ما بينه وبين أهله، فيصل أباه وأمه وأخاه وأخته، ويحسن إلى جواره، ويستسمح إخوانه وكل من حوله. لماذا؟ لأنه مقبل على الله تعالى، مهاجر إلى الله، ذاهب لأداء الحج، وهو يرجو الكرم والإكرام من الله تعالى ويرجو القبول. إخواني، وهذا الدرس، هذه النصيحة، وجوب التوبة والتخلص من المظالم يلتزم الحاج بها، ذلك أنه يريد أن يكون مقبولا عند الله تعالى حتى يقبل حجه. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب، هذا الدرس للحاج، فماذا لنا نحن؟ إن كان الحاج وهو مسافر سفرا غير بعيد وغير طويل يطلب منه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يكتب وصيته وأن يشهد عليها وأن يوصي أهله بالتقوى والاستقامة وأن يصلح ما بينه وبين الناس، فيصفي ما بينه وبينهم من مشاحنات وخصومات ونزاعات، ذلك أنه يلقى القبول، يرجو القبول من الله تعالى. فما بالنا نحن ونحن مقبلون على سفر طويل وعلى سفر بعيد فيه انقطاع عن هذه الدنيا وعدم رجوع إليها، وأن هذا السفر يأتي بغتة ويأتي فجأة لا مقدمات له، يأتي في لحظة واحدة يرحل فيها الإنسان عن هذه الحياة الدنيا وينقطع عمله فيها ويقبل فيها على الله تعالى. الموت، إخواني، كل العقلاء ينبغي أن يقفوا مع أنفسهم نفس وقفة صادقة، أقول وقفة صادقة، ليعلموا فيها من هم ولماذا وجدوا ولماذا يعيشون، من هم. أما نحن أهل الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجميع المسلمين والمؤمنين وجميع المسلمات والمؤمنات يعلمون من هم ولماذا وجدوا ولماذا خلقوا ولماذا يعيشون ويحيون وإلى أين يصيرون. إخواني، نعلم أننا خلقنا لعبادة الله تعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله لعبادته، خلقنا الله لطاعته، خلقنا الله لتنفيذ أمره واجتناب نهيه، لكي يعبد سبحانه وتعالى وحده. خلقنا الله لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لم يكن خلقنا أبدا من قبيل العبث، فتعالى الله عن أن يصنع شيئا عبثا. نعلم أننا خلقنا لعبودية الله وطاعة الله، لنعمل لنبادر بالأعمال. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها الإخوة الأحباب، فنحن نعلم ذلك، فنستعد دائما بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، ودائما نستعد بكتابة الوصايا، فنوصي أهلنا، نوصي أهلنا وأولادنا ومن حولنا بتقوى الله عز وجل وبطاعة الله تعالى والاستقامة على شرعه ودينه، وأيضا نصفي ما بيننا وبين من حولنا، نصفي الخصومات والنزاعات والمظالم، نصفي هذه الأمور حتى نخلص من هذه الدنيا ونخرج يوم أن نخرج منها على القسط والعدل، وكل إنسان على نفسه بصيرة، كما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ليس المهم أن نتجمل أمام بعضنا، ليس المهم أن يقف الإنسان موقفا يخلو فيه من جميع التهم، ولكن المهم أن نخلص لله عز وجل، وأن يطلع الله عز وجل على قلوبنا فيعلم منا خيرا، وهو علام الغيوب. إخواني، تصفية المشاحنات والخصومات والنزاعات، تصفية المظالم. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض الموت يعطينا من نفسه قدوة، وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وأعدل الخلق وأحب الخلق إلى الله تعالى، يقول: من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقب منه، ومن كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقب منه، ومن كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليستقب منه. كل العقلاء يعلمون أن فضوح الدنيا أهون وأقل من فضوح الآخرة، فالعاقل هو من يخلص نفسه أمام الله، بينه وبين الله، على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك إخواني أن الناس يتعزز بعضهم ببعض في هذه الحياة الدنيا، ربما تعزز الإنسان بماله، أو تعزز بمنصبه وجاهه، أو تعزز بمكانته أمام الناس أو كذا. إخواني، لا ننسى العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والناس يذهبون إلى الله تعالى يوم القيامة فرادا. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل إنسان سيذهب إلى الله وحده، حاف عار، لا شيء يستره ولا شيء معه، يقف أمام الله للحساب والجزاء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إخواني، فالعاقل هو الذي يبحث لنفسه حقيقة عن طريقة للنجاة والخلاص بين يدي الله تعالى، علام الغيوب القوي العزيز سبحانه. إخواني، وهذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن إخواني، الرسالة الثانية وجوب التوبة إلى الله تعالى والتخلص من جميع المظالم ورد المظالم إلى أهلها، وجوب تصفية النفس من الشحناء والبغضاء والمظالم. من اغتصب مالا أو نحوه فليرده إلى أخيه، يرده إلى أخيه اليوم من قبل أن يصير غدا إلى القيامة فثم يعني هناك، يعني في القيامة، في عرصات القيامة، ليس هناك دينار ولا درهم. من أخذ مالا لن يكون معه المال حتى يوفيه، إنما هو القصاص العادل أمام الله تعالى بالحسنات والسيئات. وكلنا يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه لما قال لأصحابه يوما: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا مال له ولا متاع، من ليس عنده مال ولا شيء. قال: لا، يعني هذا ليس هو الإفلاس، إنما الإفلاس الحقيقي بمعنى آخر. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فكل إنسان منا يخاف على نفسه، وهذه فرصة، موسم الحج فرصة لأن ندخل جميعا من هذه الأبواب العظيمة، من باب التوبة ومحاسبة النفس وكتابة الوصية ووصية الأهل بتقوى الله عز وجل ورد المظالم إلى أهلها، وتصفية القلوب مما حل فيها من البغضاء والشحناء. ثم إخواني، الدرس الثالث أو رسالة الثالثة: وجوب اصطحاب الإخلاص لله عز وجل. نعم، فإن الحاج إذا أراد أن يخرج لأداء الحج والعمرة فيجب أن يستحضر الإخلاص لله عز وجل، فإنه قد خرج لأداء فريضة الله طاعة لله وامتثالا لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سمعة ولا رياء. لم يخرج ليشتري لقبا ولا لينال عند الناس حظوة ومكانة ولا سمعة ولا رياء، وإنما خرج ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يكرر ويردد وقد خرج لحجة الوداع يقول: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. نعم، لأن الرياء يحبط العمل، والله عز وجل لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وابتغي به وجهه. لذلك وجب علينا جميعا أن نصطحب الإخلاص في كل الأمور، في الصلاة، في التلاوة، في الذكر، في الدعاء، في الصدقة، في الصلة، في البر، في الزيارة، في الإحسان، في القول، في العمل، في كل شيء نستصحب الإخلاص لله عز وجل. فإذا قلنا، قلنا لله، وإذا سكتنا، سكتنا لله، وإذا قمنا، قمنا لله، وإذا جلسنا، جلسنا لله تعالى، وإذا أحببنا، أحببنا لله، وإذا أبغضنا أبغضنا لله أجل. وهذا سلوك المؤمن، المؤمن الصادق مع الله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لذلك إخواني يجب أن نراجع نياتنا في كل أمورنا وفي كل أحوالنا وفي كل أعمالنا وفي كل أقوالنا، نراجع نياتنا أننا لا نعمل عملا ولا نترك عملا إلا لله تعالى، ولا نقول قولا ولا نمتنع عن قول إلا لله تعالى، لا نقوم إلا لله ولا نسعى إلا لله. أجل إخواني، لأن الإخلاص شرط ركين لقبول الأعمال. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأما الرياء والعياذ بالله والشرك والعياذ بالله فإنه محبط للعمل كله، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني، لازلنا في ذكر بعض النصائح التي يجب أن يلتزم بها حجاج بيت الله الحرام وكذلك عموم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وذكرنا وجوب المبادرة بالأعمال الصالحة، وذكرنا وجوب التوبة إلى الله تعالى ومحاسبة النفس والتخلص من المظالم بكل صورها وأشكالها، وذكرنا وجوب استصحاب الإخلاص لله عز وجل في الأمر كله، في القول وفي الفعل وفي كل الأحوال. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم الوصية الرابعة: إذا خرج الحاج لحج بيت الله الحرام فإنما يطالب باستصحاب النفقة الطيبة، المال الحلال الطيب الخالص الذي اكتسبه من طريق حلال لا شبهة فيه، فلا ربا ولا سرقة ولا اختلاس ولا رشوة ولا أكل لأموال الناس بالباطل ولا أكل لأموال اليتامى ظلما ولا نصب ولا تزوير ولا تدليس ولا تطفيف في الكيل والميزان ولا متاجرة في الخبائث والمحرمات والمخدرات وسائر المحرمات، إنما نفقة طيبة خالصة تأتي من كسب طيب حلال لا شبهة فيه، فضلا أن يكون فيه حرام. نعم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إخواني، المسلم بصفة عامة والمسلمة بصفة عامة أبعد ما يكون عن المال الحرام والكسب الحرام. نعم، بكل صوره مهما كثر الحرام ومهما زاد ومهما كان سهلا، يعني كان طريقه سهلا ومأمون العاقبة، يعني ليس فيه عقوبة ولا شيء، يعني حرام كثير ومستور وليس فيه عقوبة ولا شيء، المؤمن يترك ذلك كله، يتركه لله تعالى، يتركه لله لعلمه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولعلمه أن أخطر شيء على الإنسان أن يتلبس بالحرام في مأكله ومشربه ومطعمه، وحسبه أنه بهذا يحرم من فضل الله تعالى. والذي يحرم من فضل الله والله هو المحروم حقا، وهو الشقي حقا، وهو التعيس حقا، مهما كان في ظاهره في دنيا الناس أنه سعيد، فليست والله بسعادة. إخواني، المؤمن يكون أبعد ما يكون عن المال الحرام، لعلمه أن الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله له بها 40 يوما، ولعلمه أنه ما من لحم أو جسد نبت من حرام أو سحت إلا والنار أولى به، ولعلمه أن الحرام يكون سببا في حبوط العمل والعياذ بالله، حبوط العمل. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الذي عند الطبراني وضعف إسناده البعض بأن الرجل إذا خرج إلى الحج بنفقة طيبة فوضع رجله في الغرز فلبى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ناداه مناد من السماء أن لبيك وسعديك، مالك حلال وزادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، فإن خرج والعياذ بالله بنفقة خبيثة من مال حرام من أي سبيل من سبل الحرام فوضع رجله في الغرز فلبى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور، فأي حرمان أكبر من هذا، وأي شقاء أكبر من هذا أن يحرم الإنسان من فضل الله تبارك وتعالى. ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالطيب من المطعم والمأكل والمشرب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الحديث. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يعني يرجو ربه ويرجو عطاء الله، يرجو أن يعطيه الله ويطلب فضل الله، لا غنى له عن الله، يرفع يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. يقول عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. العاقل لا يصنع هذا أبدا، العاقل قلبه ممتلئ ثقة بالله، العاقل قلبه ممتلئ يقينا بالله، العاقل يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويعلم كذلك، وما أكثر العقلاء، يعلم كذلك أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ويعلم كذلك أن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني، وسريعا من الرسائل والوصايا التي نوصي بها حجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين، وجوب التفقه في أحكام الدين. يعني الحاج إذا أراد أن يخرج للحج أو العمرة ينبغي عليه ويجب عليه أن يجلس في بيوت الله إلى العلماء وإلى الدعاء ليعلم أحكام الحج والعمرة، كيف سيؤدي حجه وكيف سيؤدي عمرته حتى يحج حجة صحيحة، نعم، كما بينها صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يقول في حجة الوداع: أيها الناس خذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. طيب، الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة، فماذا يجب علينا نحن جميعا أيها المسلمون والمسلمات؟ ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نتفقه في ديننا، وأن نعلم الضرورية من أمر ديننا، حتى نصحح صلاتنا، وحتى نؤدي زكاتنا، وحتى نصوم شهرنا، وحتى نعبد ربنا كما شرع سبحانه وتعالى وكما عبده صلى الله عليه وسلم، نتأسى في ذلك بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله تعالى لعباده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة يوصل الحجاج والمعتمرون، كل من أراد أن يحج بيت الله الحرام ويعتمر، يوصى بأن يصحب الأخيار، وأن يجتنب أصحاب السوء وقرناء السوء. فلا زال أصحاب السوء وقرناء السوء ببعضهم حتى أخر بعضهم بعضا، أخره عن كل خير وحرمه من كل عطاء، وكان سببا في شقائه في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآية تحفظونها وتسمعونها كثيرا، والله عز وجل يبين فيها رحمة بعباده أن بعضا من الناس يعضون أصابع الندم بين يدي الله في الآخرة، أنهم ساروا مع فلان وصاحبوا فلانا وعرفوا طريق فلان، فلا زال يبعدهم ويغويهم ويضلهم حتى كان سببا في شقائهم وفي تعاستهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكلنا يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. كل واحد يبحث، أنا أصاحب من؟ هل أنا أصاحب المؤمن التقي الطائع المستقيم على أمر الله الذي سيدلني على الخير وسيسحبني لكل خير فأسعد في الدنيا وأفوز وأنجو في الآخرة، أم أنني قد صاحبت الأشرار والعصاة والفساق والفجار الذين يأخذونني إلى كل شر ويبعدونني عن كل خير؟ إخواني، وكل صحبة تنقلب إلى عداوة في الآخرة إلا صحبة أهل الإيمان. فالعاقل هو الذي يصحب المؤمن التقي النقي المصلي، يصحب الإنسان الملتزم المتدين المعظم لحرمات الله المعظم لشعائر الله، فإن هذا صحبته كلها خير إن شاء الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إخواني، فوجب علينا جميعا نحن العقلاء أيها الأكياس أيها الفطناء، يجب علينا جميعا أن ينظر كل منا في أصحابه، فإن وجد فيهم خيرا فعلى بركة الله، وإن وجد في بعضهم شرا ينصح لصاحبه، يحاول أن يأخذ بيده إلى الله وإلى الصلاة وإلى طريق الله تعالى ليكون سببا في هدايته. فالدال على الخير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. فإن أصر إلا أن يسحبك إلى طريقه هو، يعني إلى طريق الشر، فلتكن أيها العاقل أبعد ما تكون عنه وعن طريقه، ثم سل الله له الهداية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الكربة عن مصر وأهل مصر يا رب العالمين. اللهم سلم العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا على طاعتك، واجمعنا على كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويقام فيه للصلاة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم أن نلقاك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارفع الكرب عن أهل مصر، اللهم ارفع الغمة عنا وعن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة وشهادة، وبعد الموت مغفرة وجنة ونعيمة. اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.